أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في أحكام المجنب وما يحرم عليه. ذكرنا بالأمس أنه يحرم عليه قراءة العزائم والجوائز أو اللبث في المساجد والجواز في المسجدين بخصوص. بقي هذا الكلام، قال ووضع شيء فيها، يعني يحرم العطف في قوله ووضع، العطف على قوله قراءة العزائم، يعني يحرم وضع شيء فيها. قال الشارح أي في المساجد مطلقا، مطلقا يعني سواء كان المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو باقي المساجد، لا فرق في هذا الحكم بين مسجد وآخر، كل المساجد مشمولة بهذا الحكم. يحرم وضع شيء في أي مسجد فيها أي في المساجد مطلقا، إذن فيحرم اللب في كل مسجد. وكذا يحرم شنو؟ أن تضع شيئا في المسجد. قال وإن لم يستلزم
المصنف ووضع شيء فيها، أنا بس ووضع شيء فيها بدون فارج
من عبارة المصنف. نعم، من عبارة المصنف ووضع شيء فيها. وإن لم يستلزم الوضع اللبث، يعني حرمة الوضع حرمة جديدة غير حرمة اللبث، فلا يتصور أن حرمة وضع شيء في المسجد يرجع إلى اللبث، لا، حتى لو أن شخصا اجتاز المسجد ووضع شيئا يحرم عليه ذلك. فالوضع حرمة وضع شيء في المسجد حرمة مستقلة لا ربط لها باللبث، لهذا حتى لو لم يلبث في المسجد مجرد أن يضع شيئا حتى في حال الاجتياز، بل حتى من خارج المسجد من خلال نافذة شباك مثلا يدخل حاجة ما يصير يحرم عليه. قال ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقا وإن لم يستلزم الوضع اللبث، بل يعني يشمل الحرمة لو طرحه من خارج، يعني يشمل حتى لو طرحه من خارج هو أيضا حرام، فإذا وضع شيء في المسجد حرام سواء استلزم اللبث أو لم يستلزمه. هاي الوضع. زين، والأخذ، قال ويجوز الأخذ منها، يعني من المساجد، أما أخذ شيء فلم يثبت حرمته فيجوز سواء حال الاجتياز أو من خارج المسجد يمدد ويأخذ شيء مثلا. أي ما يصدق عليه وضع في المسجد حيحرم سواء من بعيد أو من قريب. قال ومس خط المصحف يحرم أيضا، العطف على قراءة العزائم، يعني يحرم على المجنب مس خط المصحف. ما هو الخط؟ قال وهو كلماته، يعني كلمات المصحف، وحروفه المفردة مستقلة، أي حرف أي كلمة موجودة في القرآن يحرم مسها أو لمسها بلا فرق في حال الجنابة. قال وما قام مقامها، يعني ويحرم لمس ما قام مقام الحروف وإن لم يكن حرفا وإن لم يكن كلمة مفردة. مثل ايش؟ قال كالشدة، فالشدة بالخصوص تختلف عن باقي، يعني تختلف عن الضمة والفتحة، الحركات الإعرابية قد يقال انها خارجة عن القرآن، الحركات الإعرابية لا تعرف ليس القرآن، يعني قد يقال بانها خارجة عن القرآن فلا يحرم مسها، لكن بخصوص الشدة، الشدة هي في الحقيقة تقوم مقام أحد الحرفين المتكررين المدغم أحدهما في الآخر، فهي تعبر عن حرف المدغم، صحيح؟ فلهذا هي قامت مقام الحرف فيحرم مسها. قال والهمزة، أيضا الهمزة قد تكون منقلبة من واو فتعبر عن حرف، أو منقلبة من ياء فتعبر عن حرف، فبالنتيجة هي أيضا تقوم مقام الحرف. المد أيضا مثل هذا تكتب هذا بس بوجود مد، ونشوف هذا المد أيضا يعبر عن حرف فهذا يقوم مقام الحروف. قال بجزء، الجار والمجرور في قوله بجزء، الجار والمجرور متعلقان بأي شيء؟ بقوله نعم مس، فلا يجوز مس شيء بمن؟ بجزء من بدنه، من بدن هذا المجنب. غاية ما في الأمر صفة هذا الجزء تحله، تحله صفة للجزء من البدن، يعني يحرم مس القرآن بجزء صفته أن هذا الجزء تحله الحياة، يعني يدخل فيه الدم ويخرج منه الدم كما في الجلد والكذا إصبع وغيرها. أما لو مس القرآن بجزء لا تحله الحياة المفروض مو حرام كالظفر والشعر، المفروض عدم الحرمة بحسب التقييد الذي ذكره الشارع. قال أو اسم الله تعالى، يعني أو مس اسم الله تعالى فيحرم أيضا على رأي الشارح مطلقا أو الماتب مطلقا. مطلقا إما إشارة إلى أنه لا يفرق فيه بين أن يكون الاسم مقصودا بالكتابة أم لا، كما في اسم النبي واسم أحد الأئمة، سيأتي أنه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة إذا كان مقصودا بالكتابة فقط يقول لا يفرق فيه بين أن يكون مقصودا أو غير مقصود، بين أن يكون مثلا مراد بالإطلاق لعله مراد بالإطلاق، بين أن يكون هذا الاسم الله اسم الله على درهم أو على دينار أو على غيرهما، بخلاف شنو؟ بخلاف اسم النبي والأئمة سيأتي أن هناك نوع خلاف، إذا كان على درهم أو دينار فهناك رواية قد يقال بالجواز، أما في غير الدرهم والدينار فرضا يحرم. فأما بالنسبة لله اسم الله فهو محرم مطلقا، يعني لا يفرق فيه بين أن يكون على درهم أو دينار أو لا، في مقابل التفصيل الموجود وين؟ في اسم النبي كما سيأتي إن شاء الله. أي أيضا أحسنتم، هو هذه الذكرى ثالثا. ثالثا يحتمل بالإطلاق أن يراد أنه لا يفرق فيه بين أن يكون اسما للذات علما على الذات كالله سبحانه وتعالى، أو صفة مختصة به كالرحمن، أو صفة عامة كالرحيم، ما دام في كل هالأمور هو الله اسم لله سبحانه وتعالى فيحرم. هذا معنى مطلقا يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. قال أو اسم النبي أيضا يحرم مس على رأي المشاهد طبعا المصنف، أما المعاصرين لا يحرم عندهم إلا من باب الاحتياط الاستحبابي. أو مس اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو اسم أحد الأئمة عليهم السلام. طبعا كما ذكرت لكم إذا المعاصرين لا يحرم عندهم هذا، لكن بقيد بشرط أن لا يستلزم هذا المس الهتك، أما مع استلزامه للهتك فيحرم، هذا عنوان ثانوي. واستلزام الهتك مو بس اسم النبي واسم الأئمة، حتى اسم الاسم كل ما يكون هتكه يعني حرام، كأسماء من هو محسوب على أهل البيت كأصحابهم والمخلصين لديهم، بل حتى العلماء نفس الكلام إذا كان هتك يعني مسهم من قبل المجنب يعد عرفا هتكا فيحرم، بس لا، لكن هذا بعنوان ثاني. قال المقصود، هاي صفة للإسم، لإسم النبي أو إسم أحد الأئمة، المقصود بالكتابة، يعني لو كأنك كتبت محمد فهذا محمد يحرم مسه إذا كنت تقصد به اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو اسم أحد الأئمة المسمى مثل محمد الجواد أو غيره. زين، أما إذا لا والله تقصد محمد بن خالد اللي هو إنسان عادي فلا يحرم، هذا مقصود معنى قوله المقصود بالكتابة، يعني مقصود أنه اسم نبي، مو مقصود أنه مو مطلق محمد، مو كلمة محمد بما هي يحرم مسها. قال ولو كان هذا الاسم على درهم أو دينار في المشهور، هذا الأمر يعني إشارة منه لوجود خلاف، حقا هناك من خالف، لأن هناك رواية قد يستفاد منها أن إذا كان الكتاب على درهم أو دينار فتكون يجوز مسها لكثرة الابتلاء، خاصة في ذلك الزمان إذا تقول لي على الدرهم والدينار ما يجوز للمجرم أن يمسه مشكل. فسئل الإمام لأنه مثل التلائي كان في عندهم اسم النبي، إذا كل درهم بعد ما يصير مجنبي مسه بها شذبها حرج ومشقة، خاصة على القول بالحرمة. أما على القول العلماء المعاصرين ما أدري مشكلة، لكن العلماء الذين يحرمون مس اسم النبي واسم الأئمة عليهم السلام صرت المشكلة هنا. وأكو رواية وهي خبر أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله، قال لا بأس ربما فعلت ذلك، حسب الرواية. إذا كانت الرواية تامة تحمل على أنه هو بعضهم حملها على الضرورة وبعضهم حملها على أن هذا اختصاص فقط في اسم في الاسم الموجود على الدينار والدرهم. أما العلماء المعاصرين حملوه على أنه هو الأصل، هو الأصل جواز ذلك وأنه حرمة المس غير ثابتة. قال ويكره له، يعني للمجرم. الآن بعد أن أكمل الكلام عن المحرمات بدأ الكلام عن المكروهات الجنابة المجنب ما يكره عليه. قال ويكره له يعني للمجنب الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، الشارح يقول أو يتوضأ. فإذا ثلاث أمور تذكر هي رافعة لكراهة الأكل والشرب. الأكل والشرب مكروه، نعم هناك أمور ثلاثة ترفع كراهة الأكل والشرب، إما المضمضة ظاهر عبارة هاي الواو يعني مفروض بنحو الجمع يتمضمض ويستنشق، نعم يعني مو بنحو الأو، نعم التوضي الشارح يقول أو يتوضى، يعني التوضي يمكن يكون بديلا عنهما معا حسب عبارة الشارح، يتمضمض أو ويستنشق العفو أو يتوضى. ظاهر العبارة أن التمضمض أو المضمضة والاستنشاق يزيلان الكراهة أصلا، مو صحيح؟ نعم عبارة الشرائع، المحقق في الشرائع يقول لا مو تزول الكراهة، تخف الكراهة، هناك عبر أنه تخف الكراهة بالمضمضة، فهذا فرق مهم أنه الكراهة هل هي زائلة أصلا أم خفيفة في المضمضة والاستنشاق. قال فإن أكل قبل ذلك، المشار إليه بذلك هو المضمضة والاستنشاق أو الوضوء، فإن أكل قبل أن يتمضمض أو يستنشق أو يتوضأ خيف عليه البرص. البرص مرض معروف، مرض جلدي، مرض يحدث في الجسم كله قشرا أبيض ويسبب للمريض حكا مؤلما، والروايات تعبر عنه بالوضح، وضح أو البرص. قال وروي أيضا أنه يورث، أنه يعني شنو، أنه أن الأكل قبل المضمضة والاستنشاق أو التوضي يورث الفقر، فهذا وجه الكراهة يريد يقول من الشارح، إن هذا هو وجه الكراهة. زين ويتعدد منه الفاعل هو المضمضة والاستنشاق يعني أو التوضي، يتعدد هذا الرافع للكراهة بمن يتعدد بتعدد الأكل والشرب، لكن مع التراخي عادة لا مع الاتصال. يعني احنا قلنا انه الاكل مكروه، فلو اكل مرة لا ترتفع الكراهة الا من مثلا يتمضمض او يستنشق قبل الاكل. اذا اراد ان ياكل مرة يكون يتمضمض مرة، ياكل مرتين واضح يكون يستنشق مرتين وهكذا، او يتمضمض مرتين وهكذا، فكل ما يريد يفعل هذا الفعل اللي هو الاكل او الشرب عليه ان يرفع، اذا اراد ان يفعل يعني يرفع الكراهة فعليه ان يأتي برافع الكراهة اللي هو المضمضة أو الاستنشاق أو التوضي كلما فعل هذا الفعل. نعم لو أنه فعل واحد لكنه يعني هو فعل يصدق عرفا أنه واحد، يعني أكل واحد، هو جاي يأكل وجبة واحدة الغداء، جاي يتغدى مثلا، من جاي يتغدى انقطع عن غدائه نفسه، عن غدائه الواحد انقطع في مدة معينة، انشغل بشيء ثم رجع إلى غدائه، فلا يحتاج أن يرفع الكراهة يعني مرة أخرى بمضمضة جديدة أو استنشاق، لأن هذا لا يصدق أنه شنو أكل متعدد بل هو أكل متصل. واضح العبارة إجمالا؟ فهذا مقصود بقوله ويتعدد يعني المضمضة والاستنشاق أو التوضي بتعدد الأكل والشرب، لكن مع التراخي. تراخي وين؟ تراخي في أي شيء؟ يعني في الأكل، إذا كان هناك تراخي في الأكل يعني شنو، بأن يصدق أنه هذا وجبة غير ذيك الوجبة، هو هاي غدا، اما هالان هو مثلا اسمه عشاء، فالمهم وجبه مستقله، مع كل وجبه مستقله هو يحتاج الى رافع للكراهه او شرب مستقل، هاي مع التراخي عاده لا مع الاتصال. اما لو كان الاكل متصلا هو اكل واحد لكنه انقطع، واضح، ياكل وجبه معينه ثم انقطع عنها انشغله بشيء معين لمده خمس دقائق واراد الان ان يرجع الى اكمال طعامه، فلا يحتاج الى رافع جديد للكراهه لا مع الاتصال، يعني مع لا مع اتصال الاكل عرفا. نعم هو لا رافع، ويتعدد الرافع اللي هو المضمضة او الاستنشاق او التوضي، مو تحكم بالكراهة. زين قال والنوم، يعني العطف على الاكل، يعني ويكره له النوم الا بعد التوضي الا بعد الوضوء، يعني يكره له ان ينام الا بان يتوضأ قبل أن ينام لوجود روايات. قال وغايته يعني غاية الوضوء، باعتبار هو الوضوء هو في نفسه مستحب صحيح، لكن هنا يجعل ما هي غاية، دائما هو المتعارف أنه غاية الوضوء هي الصلاة مثلا، واحد غالبا يتوضأ حتى يصلي أو يتوضأ حتى يقرأ قرآن أو يتوضأ حتى يمس القرآن مثلا، هنا شنو غايته؟ يتوضأ يجعل الوضوء، يجعل غاية الوضوء أي شيء. قال وغايته هنا يعني للجنوب ليست الكون على الطهارة وليست الصلاة وليست غيرها، إنما شنو هنا غايته إيقاع النوم على الوجه الكامل، باعتبار أن النوم حينئذ يعني مع الوضوء يكون نوما كاملا، لأنه لا يكون مكروها لا يكون مشمولا بالكراهة. أما النوم بدون وضوء يكون نوم ناقص باعتبار مكروه. الكراهة والكراهة أو النقصان والكمال هنا المراد به كراهة وعدم الكراهة، يعني المبغوضية وعدم المبغوضية. واضح أن النوم المبغوض المكروه هو نوم ناقص، بخلاف النوم غير المكروه مرتفع عنه الكراهة قد يعبر عنه بالنوم الكامل. فمراد هنا الوجه الكامل، يعني الوجه الذي لا يكون النوم فيه شنو مكروها مبغوضا للمولى. فما هي الغاية؟ أتوضأ حتى شنو حتى أكون يكون نومي غير مكروه، إيش مقصود يعني؟ وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل، وهو يعني الوضوء هنا وهو غير مبيح. واضح أنه لا يبيح له الصلاة باعتباره هو مجنب، هذا صاحبنا فرض الكلام هو مجنب، فوضوءه لا يكون مبيحا. واضح العبارة؟ قال وهو يعني الوضوء غير مبيح يعني للصلاة والباقي الأمور. لماذا غير مبيح؟ إما لأن غايته يعني غاية الوضوء هي الحدث اللي هو النوم. انت جاي انت اكيد وضوءك ما مبيح، لان انت جاي تتوضا مو على مود تصلي، جاي تتوضا حتى تحدث حدثا اللي هو منه النوم. قلنا الحدث اصغر كما لا يخفى عليكم، فهو غايته الحدث، بعد شلون يبيح؟ اما لان غايه الوضوء الحدث، او لا الفكره لان المبيحه للجنب هو خصوص شيء واحد وهو شنو؟ الغسل. اما الوضوء للجنابه لا يبيح شيئا. قال أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة، خاصة يعني فقط لا يبيح شيء آخر، لا يوجد شيء آخر يبيح شنو؟ يبيح الصلاة وغيرها للجنب إلا الغسل. طبعا واضح لديكم، في نتكلم الآن بحسب الحالة الاختيارية. أما اضطرارا لا، أكل اضطرارا قد يكون كيم ومبيح بديل، لكن بديل اضطراري مو اختياري. زين. قال والخضاب يعني ويكره، العطف على الأكل والشرب، يعني يكره للجنب الخضاب. الخضاب هو ما يتلون به من حنان أو غيره، يعني اللون اللي يضع عادة يلوي. وبالنسبة للرجل ينصرف الخضاب إلى خضاب شنو؟ اليد واللحية، اللحية. بالنسبة للمرأة الخضاب ينصرف إلى خضاب اليدين والكفين مثلا، هذا الخضاب. فمكروه الخضاب للجنب. قال بحناء الخضاب أو بغيره مكروه من الجنب على كونه جنبا. إذا فهذا صاحبنا مجنب ويريد يختبر، شنو حكمه؟ مكروه مجنب ويريد أن يختبر، فيكون الخضاب بالنسبة له مكروه. زين بالعكس، هو طاهر لكنه مختبر ويريد أن يجنب. الحالة قبلها هو مجنب يريد أن يختبر، قلنا مكروه. زين هو مختبر ويريد أن يجنب، هذا شنو حكمه؟ قال وكذا يكره له أن يجنب، يعني يصير نفسه مجنبا بمقاربة زوجته مثلا وغيرها، يكره له أن يجنب حال كونه شنو؟ مختضب. طبعا المراد بالمختضب هنا مو لون الخضاب، إذا اللون كارثة يعني يطول هواي اللون، لا مو مقصود إيش مقصود الأخي يسمع، أن يعني يكون جرم الخضاب على اليد، هذا هو المكروه. يعني الحنة مثلا إذا وضعت الحناء المرأة على يدها وهي هذا الوضع حالة وضعها حالة، هذا الفعل يكره لها أن تجنب بالنسبة للمرأة مثلا. مو المقصود أن اللون هي لون الخضاب على إيدها بعد مكروه يكره لها مع وجود اللون أن تجنب، لا، هذا اللون قد يطول كثير، لا، مراده أن يكون مختضب، يعني أن يكون جرم الخضاب على يده، حال وجود جرم الخضاب على يده، لا أن مراد لون الخضاب. قال وقراءة يعني ويكره، العطف على الأكل، ويكره قراءة للمجنب قراءة ما زاد على 7 آيات. نعم طبعا لابد أن يستثني شنو؟ لابد أن يستثني آيات العزائم، واضح من العزائم الحرف الواحد ما قبل الباء بالبدء من الحرام، اي فما استثناه، كان المفروض يستثنيها الا بعد يقول اتكل على ما تقدم. فبالنسبه لغير العزائم ما عدا العزائم يكره ان يقرا 7 آيات فصاعدا، او ما زاد العفو 7 ما بيه شيء، بس الثامنه الايه الثامنه تكون مكروهه، واضح؟ اذا قرا 8 آيات مكروه فضلا عما فوقها. قال وقراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات جنابته. ماذا يجي واحد يسأل يقول أنا هسه ما قلت، أنا مجنم مثلا ما قلت هسه في ورد واحد قلت 3 آيات، وقرأ له قرأ له ما قرأ 3 آيات في ورد واحد هسه، ولا 5 دقائق قلت بعد 3، ولا 5 دقائق بعد 3، وعلى هالحكي قلت سورة البقرة كلها على هالترتيب هذا، قرأت سورة البقرة كلها لكن ما جمعت في قراءة واحدة بنفس واحد بمجلس واحد بورد واحد، ما جمعت شنو أكثر من 7 آيات كراها أكو عليها لو ما كراها. واضح السؤال؟ فهنا إذا اشترطنا، إذا قلنا أننا نريد من الكراها أن تكون في جميع حال جنابتك، في كل حال جنابتك، فهذا قرأ 7 آيات، قرأ أكثر من 7 لو ما قرأ في كل جنابته سيكون مكروه أو لا؟ أما لو قلنا لا أن الكراهة في ورد واحد، نفس ما قبل شيء بالأكل قلنا الأكل إذا أكل في ورد، فالشارع شي يقول، يقول لا نحن نريد من الكراهة في جميع أوقات جنابتي، يعني تحسب كل أوقات أنت شبكت أجنبت، يقول أجنبت من الساعة الفلانية من 1 إلى 5 فرضا، فنقول من 1 إلى 5 كم آية قرأت؟ يقول بسورة البقرة كلها، يقول إذا أنت قاري أكثر من 7 آيات، يقول لكن هذه السورة لم أقرأها بطريقة أن من آيات مصاعدا في ورد واحد، يقول لا نحن نريد من الكراهة أن تقرأ في كل أوقات جنابته، كل حسب حساب واحد، وهذا مقصود بقوله في جميع أوقات جنابته. واضح العبارة الآن؟ هذا السؤال عليكم السلام. يستفهم الشارع أو نعم يقول وهل يصدق العدد يا عدد المكروه اللي هو ما زاد عن 7 مو مكروه احنا قلنا، لكن اللي زاد، وهل يصدق العدد يعني العدد المكروه قراءته من القرآن، هل يصدق بالآية المكررة 7؟ السؤال قبل أن أقول العبارة، السؤال هو واضح، يقول زين هسه والله هو تقولون يكره أن يقرأ 8 آيات صحيح، زين هو ما هو بس بالله ما راح يقرأ آية واحدة أو الحمد لله رب العالمين آية واحدة مو صحيح، هاي الآية الواحدة كررها 8 مرات هذا مش من الكراهة، يعني أنتم تريدون كراهة قراءة 8 آيات متعددة لو مطلق 8 آيات حتى لو كانت هي آية واحدة يكررها. واضح السؤال؟ ما هو الصحيح؟ أن الكراهة تشمل 8 آيات المتعددة المتمايزة المتغايرة، أم يشمل حتى الآية الواحدة التي كرر قراءتها 8 مرات مثلا، هل الحكم شامل؟ ولا إشكال، إحنا ندري نعلم أن الحكم يشمل الآيات المتمايزة، الآيات المتمايزة هي قدر متيقن، كما لو قرأت مثلا سورة من 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 10 آيات فكل آية متمايزة عن الأخرى، لكن السؤال هو هل يشمل أيضا الآية الواحدة التي كرر قراءتها، كما لو قرأ الحمد لله رب العالمين 8 مرات الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وهكذا ظل يقول هالحكي، هالآية عيدها إلى أن وصل 8 مرات يشمل الكراهة من أبواب السؤال. طبعا الجواب يقول الشارح وجهان، يعني وجه بأنه يصدق لأنه إحنا نريد كراهة قراءة 8 آيات هو ما قرأ 8 آيات ينطبق عليه هذا الوجه الذي يقول بأنه يصدق فيكره، ووجه آخر يقول لا إنه الآية إنه الروايات أو النصوص التي ذكرت كراهة قراءة 8 آيات ذكرت يعني هذه النصوص منصرفة عن الآية الواحدة المكررة. أنتم مأخذين معنى الانصراف في أصول الفقه، انصراف أن اللفظ لا يتناول هذا المعنى وإن كان هو من حفظه، لكن اللفظ منصرف لا يتناول هذا المعنى لوجوده قليلة معينة. وهل يصدق العدد بالآية المكررة؟ مفروض يقول 7 أو 8 8 مفروض يقول 8 مو باعتبار إحنا المكروه هو 8 لكن 7 صحيح، ليش؟ إنه يقول مكررة 7 يعني هي كررت 7 يعني إذا أكو مرة مذكورة العلماء يقال مكررة، إذا قلت الحمد لله رب العالمين هاي مكررة هاي تكرارها هاي جمعة إذا هاي ما محسوبة، لكن إذا قلت الحمد لله رب العالمين هاي شو يقول مكررة أولى، قلت الحمد لله رب العالمين مرة ثانية صارت مكررة ثانية وهكذا من أقول 8 بالنتيجة قد كررتها 7 وأنا شلون مقصود مكررة يعني مع غض النظر عن الأولى، أما الأولى فما يصدق عليها التكرار. عليكم السلام ورحمة الله. فالكلام صحيح إن يقول مكررة 7 لو قايل 8 صار معناها 9 صحيح. زين
قال وجهان، واضح الوجهين ذكرت الآن. قال والجواز العطف لا يزال على قوله الأكل والشرب، يعني ويكره، ويكره الجواز. احنا وضحنا معنى الجواز في الدرس السابق، قلنا المراد بالجواز هو الاجتياز، يعني الدخول من باب والخروج من باب آخر، بأن يجعل المسجد طريقا. وإحنا قلنا أن الاجتياز حرام، شو كنت حرام في المسجدين الأعظمين، أما في غير المسجدين فحكمه شنو؟ لا يذكر حكمه، يقول مكروه فقط. والجواز في المساجد مكروه، نعم، غير المسجدين، أما في المسجدين إحنا قلنا هذا حرام، مسجد حرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شنو معنى الجواز؟ قال بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، فيكون مجرد طريق، يتخذ المسجد طريق. المفروض هذا مو حرام كما يستفاد من النصوص، ولكنه مكروه. زين، مطلب آخر، وهل يصدق الجواز؟ أنت ستقول تقول أكو بابين للمسجد، يدخل من باب ويطلع من باب، زين إذا هو باب واحد للمسجد يصير هم جواز؟ يعني شنو؟ يطلب للجامع ويأخذ فرع ويطلع مباشرة، يعني يخرج من نفس الباب، يدخل يخرج من نفس الباب الذي دخل فيه، لكن لم يلبس، لم يمكث. قال وهل عفوا، وفي صدقه، يعني صدق الجواز بالواحد، يعني بالباب الواحد، بالدخول والخروج من باب واحد، مو بابين، الواحد صفة للباب المحذوف، بالواحد من غير مكثم. وإذا مكث أكيد حرام، لكن من غير مكثم. ما هو هذا في صدقه؟ خبر مقدم. ما هو مبتدأه المؤخر؟ قال وجه، هناك وجه لصدقه، هناك وجه لصدق ذلك، انه نحن نريد الجواز مثل ما قلنا الاجتياز والعبور، وهذا يصدق عليه عبور، عبر المسجد بهذه الطريقه. نعم، ليس له، يعني لا يحق له، يعني له ياهو للمجنب، لا يحق له للمجنب التردد في جوانبه، جوانب المسجد. يعني احنا قلنا له اجتاز، بس الاجتياز مو يتردد في جوانب المسجد، اللي احنا قلنا الاجتياز واضح، يطب من باب يطلع من باب، او يطب ويطلع مباشرة، اما يتردد في جوانب المسجد. انت تريد تجتاز في المسجد، يقول نعم، يقول هذا باب فرضا ذاك باب، طب من اطلع منه، لا هذا يطب يتردد يمشي هنا يقف هنا يقف، بحيث لا يصدق عليه المجتاز، بل يصدق عليه شنو؟ الماكث واللابس، فهذا يكون حرام. التردد في جوانب المسجد ينافي شنو؟ ينافي الاجتياز. واضح شلون؟ حتى لا باب واحد، هو عبور، الاجتياز هو العبور، الاجتياز هو العبور، فيقال عبرت المسجد. هو قاعد يقول، يقول اكو وجه، هناك وجه لصدقه، انه مجرد هو عبر، طب خرج اجتازه، لكن التردد، التردد ينافي الاجتياز، التردد يعني يتقلب هنا ويروح هنا ويروح هناك. زين، قال ليس له التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن المجتاز، يعني يخرج عن صدق المجتاز، مع خروجه عن الصدق واضح انه يحرم. قال وواجبه، يعني وواجب غسل الجنابه النيه. الان ننتقل للواجبات، انتهينا من المحرمات والمكروهات، فلف الشارح بمن باحكام الواجبات. قال وواجب الغسل شنو؟ النيه، واضح لأنه عبادة، وكل عبادة متقومة بالنية. قال وهي النية القصد إلى فعله، يعني فعل الغسل، متقربا، يعني مع نية القربة، وإحنا وضحنا هذا في بحث الوضوء. قال وفي اعتبار الوجوب، هل يشترط أن يقول أغتسل لوجوبه، أغتسل لأن الغسل الواجب بنحو الصفة أو بنحو الغاية يشترط، والاستباحة يشترط أن يقول أغتسل لاستباحة الصلاة، لازم ينشنوي، أو الرافع أغتسل لرفع الحدث، يشترط هذا أو لا يشترط؟ قال وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع شنو؟ ما مر، يعني هذا الحكي اللي ذكرنا تقدم هناك في بحث الوضوء يجري هنا تماما. وإحنا هنا قلنا أن الشارح رأيه، رأي الشارح وهو موافق لرأي المعاصرين، رأي الشارح هناك أنه لا تعتبر نية الوجه، الشرط في النية شنو؟ أن يتقرب بها إلى الله، أما نية الاستباحة والرفع والوجوب والالتحباب كلها غير معتبرة. هو هناك ذكر أنه ماكو دليل على كل هذه التفاصيل، وهذه من الأمور التي سبق بها الشارح عصره. قال وواجبه النية شنو؟ مقارنة. مقارنة هي حال للنية، يعني يجب أن تكون النية يجب أن تنعقد مقارنة لأي شيء، مقارنة لجزء من الرأس، يعني من غث الرأس، من الرأس واضح على القول بأن النية إخبارية. تذكرون هذا البحث مو؟ نقول أن هناك خلاف أن النية إخبارية لو ارتكازية أو سميناها إحنا بقصد الداعي، على القول بأن النية إخبارية لازم أنت تستحضر كل تفاصيل العمل عندما تبدأ بالعمل. فشو وقت تستحضرها؟ يقول كنت تستحضرها مع أول أفعال هذا الفعل، أول أفعال منو أول شيء تسوي بالغسل؟ أول شيء كنت تغسل شنو؟ رأسك. فأنت من أول ما تصب الماء على رأسك كون أنت مستحضر كل تفاصيل العمل. هاي على القول بأن النية إخبارية، أما على القول الصحيح من أن النية يكفي فيها الارتكاز والداعي ما يحتاج هذا التعقيد، يكفي أن أنا أقصد الغسل قربة إلى الله والنية مرتكزة عندي. هسه أنا عندما أصبت الماء على رأسي ما كنت متذكر كل تفاصيل النية، مو شرط. قال لجزء من الرأس، ومنه يعني ومن الرأس هنا الرقبة. إذن فالرقبة داخلة في الرأس الغسلي، الرأس الغسلي يعني الرأس الذي يكون في غسل الجنابة، باعتبار أن الرأس إطلاقات الرأس في الفقه متعددة، فالرأس قد يطلق ويراد به الشعر فقط، وهذا هو الرأس الوضوئي، عندما يقولون أنه في الوضوء يمسح على الرأس وأنه ربع الرأس يريدون بالرأس شنو؟ خصوص الشعر، يعني المنطقة التي عليها الشعر، هذا هو الرأس الوضوئي. وقد يطلق الرأس على الشعر زائد الوجه فقط والأذنين، ما يشمل مثلا باقي. وهذا هو رأس المحرم، رأس المحرم عندما يقال أنه يحرم على المحرم أو لا يجوز للمحرم ستر الرأس يشمل حتى الأذنين، لهذا هم حتى الموبايل ما يخلوا الموبايل على إذنهم، هذا هو رأس المحرم. وقد يطلق الرأس على الكرة نفسها كلها، يعني الجمجمة مثلهم والوجه والشعر وكذا، لكن الرقبة خارجة، وهذا هو رأس المرتمس، عندما يقال أنه يحرم على الصائم أن يرتمس، يعني المرتمس قصدي في الصائم أسف، إحنا ما نشعل غسل فخاف توهمون، لا رأس الصائم سنعبر عمو رأس المرتمس، رأس الصائم الذي يحرم عليه الارتماس هنا ما يشترط أن يدخل الرقبة، فواحد ارتمس وما دخل الرقبة بطل صومه، حتى لا سواء دخلها أو ما دخلها، الرقبة ليست دخيلة في الرأس الصائم. آخر رأس إطلاق من إطلاقات الرأس هو الرأس الغسلي أو رأس الغسل الجنابة، اللي هو شيشمت يشمل الشعر والوجه وكل الجمجمة بكل هاي الكرة مع شنو؟ مع الرقبة، الرقبة داخلة. طبعا لا يخفى عليكم أن الرقبة هي خارجة عن مفهوم الرأس لغة وعرفا، لكن الدليل الشرعي دل على أنها معتبرة في غسل الرأس أو داخلة في غسل الرأس يعني. قال ومنه الرقبة إن كان، يعني إن كان الغسل نعم أو إن كان المغسل مرتبا، يعني إن كان الغسل بنحو الغسل ترتيبي، فإذا كان غسل ترتيبي يكون أنت تقارن النية مع أي شيء، مع جزء من الرأس أو لغسل جزء من الرأس. أما إذا كان الغسل ليس ترتيبيا بل ارتماسيا، قال ولجزء، يعني ويكون الغسل أو النية مقارنة لغسل جزء مو من الرأس هذه المرة، من البدن، أي جزء من البدن، شو وقت إن كان المغسل أو الاغتسال شنو مرتمسا. الارتماس لغة هو التغطية والستر، والمراد هنا تغطية الماء للجسم تغطية واحدة عرفية. فإذا كان يغتسل بالغسل الارتماسي هنا ما نحتاج، ما نشترط أن تكون النية مقارنة إلا لغسل الرأس، باعتبار الغسل الارتماسي هو تغطية لكل البدن، فيكفي أن يغطي شنو أي جزء من أجزاء البدن. بهذا هم يقولون حتى لو كان يطلع صبع مثلا ويدخله هذا كافي في تحقيق الغسل الارتماسي إذا كان هو كله داخل الماء. ولجزء من البدن إن كان مرتمسا بحيث يتبعه الباقي، يعني يتبع هذا الجزء الباقي، باقي منين؟ من البدن، يتبع هذا الجزء الباقي يتبعه الباقي بغير مهلة، يعني بنحو الفورية. فواضح أنه مثل لا تغسل غسل ارتماسي مجرد انه اول جزء من اجزاء جسمه شنو غسلته في غسل الالتماس، يمكن واحد يدخل للماء برجله من طرف رجله فينوي الالتماس من نفس غسل الرجل وهذا، لكن بشرط حتى نفرق بين الالتماس والترتيب. ايش نفرق؟ نقول لابد في الالتماس ان يكون شنو، ان يكون هذا الجزء اللي غسله اول شيء اللي هو مثلا اول اطراف رجلك يكون يتبعه غسل الباقي شنو، بمهلة لو بلا مهلة، بلا اما مع المهلة راح يصير فرضا خارجا عن صدق الالتماس وخارجا عن صدق الدفعة العرفية، لأنهم يشترطون في الغسل الالتماس أن يكون دفعة أو بدفعة واحدة عرفية، ما بمهلة، ما بي يعني افتراق في غسل جزء عن جزء آخر، الدفعة الواحدة. طبعا هناك من الأعلام من يجوز في الغسل الالتماسي أن يكون ارتماسيا ترتيبيا، وهو رئيس الثاني في المنهاج يقول يمكن أن يكون ارتماسي ترتيبي كما لو أن شخص يدخل إلى المسبح مثلا فينزل على درجة السلم فينوي بالغسل عندما يصل الماء إلى رجله، ينوي غسل الارتماس لرجله وهكذا، وينزل يستمر بالنزول إلى أن يستوعب الماء جميع رأسه، يقول هذا غسل الارتماس ترتيبي في تعبير من تعابيره. نعم. قال بغير مهلة. قال وغسل الرأس والرقبة، هذا معطوف على النية، يعني وواجبه النية، وواجبه شنو بعد؟ غسل الرأس والرقبة أولا، يعني تبدأ بهما أولا ولا تبدأ بالجانب الأيمن أو بالجانب الأيسر، بل يكون الغسل أولا المن للرأس والرقبة. قال ولا ترتيب بينهما، مو ماكو كيف تبدأ بالرقبة قبل الرأس أو بالرأس قبل الرقبة، ماكو شيء. احنا قلنا المفروض هو يعني تعبير واحد، لكن إذا بدنا نحكي بلغة عرفية، بلغة يعني تبدأ برقبتك قبل باقي الرأس أو تبدأ بشعرك قبل الرقبة، ماكو فرق. ولا ترتيب بينهما لأنهما يعني الرأس والرقبة فيه يعني في غسل الجنابة عضو واحد كما قلنا قبل شوية في تعبير قوله ومنه الرقبة، ولا ترتيب هاي الكبرى، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينها. وإحنا قلنا إذا كان عضو واحد، العضو واحد هاي صغرى، والكبرى شنو؟ إنه أي عضو واحد ما كنت ترتيب فيه زيادة ومياد. خلنا نأخذ الجانب الأيمن، إذا الرأس والرقبة صعب عليكم نأخذ الجانب الأيمن. الجانب الأيمن من الجنابة شنو؟ من غسل الجنابة من الكتف المن لنهاية الرجل اليمنى، كل هذا جانب أيمن، جزء الأيمن كله هذا الجزء الأيمن، إلا أبدأ بالكتف لازم أصب الماء على الكتف لازم وينزل إلى الرجل، لو يصير أبدأ بغسل الرجل قبل الكتف الجواب الجنابة تختلف، غسل الجنابة يختلف عن الوضوء. في غسل الوضوء في غسل الإيد يصير أبدأ من الأصابع لازم أبدأ من المرفق، لابد من البدء من المرفق، لكن في غسل الجانب الأيمن بالنسبة لغسل الجنابة هل يجب البدء بالكتف والانتهاء بالرجل؟ الجواب لا يجب، وهذا مقصوده بقوله ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، واضح؟ يعني في نفس أجزاء العضو الواحد، إيش مقصوده؟ في نفس أجزاء العضو الواحد هذا مقصوده، مو مقصوده أنه ماكو ترتيب بين أعضاء الغسل المتعددة. يعني شنو؟ يعني العضو الواحد من العضو الواحد ما في ترتيب فيه، فلك أن تبدأ بالأعلى قبل الأسفل والأسفل قبل الأعلى، لكن أكو ترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر على رأي المصنف. نعم هناك ترتيب بينها يا هي بين الأعضاء، لهذا قال بل بينها، يعني بل الترتيب معتبر مو في داخل العضو الواحد، لا بين كل الأعضاء. يعني شنو؟ يعني أن تبدأ أولا بغسل الرأس والرقبة أول قبل كل شيء، وبعد ذلك تبدأ بغسل الجزء الأيمن، وبعد ذلك تبدأ بغسل الأيسر. أما لو غسلت الأيسر قبل غسل الرأس والرقبة غسلك باطل، لو غسلت الأيسر قبل الأيمن مفروض على رأي المصنف غسلك باطل. لهذا مقصود في قوله ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينها، واضح العبارة؟ كأعضاء، هذا تشوف مثال لعدم اعتبار الترتيب في العضو الواحد. يقول مثل شنو؟ مثل أعضاء المسح بالوضوء. في أعضاء المسح بالوضوء مثلا مسح القدم، مسح القدم لازم ابدا بالاصابع وانتهي بالكعبين، لو يصير ابدا بالكعب وانتهي الاصابع. احنا قلنا ان يجوز النكس، فلا يجوز النكس. اذا يجب الترتيب في غسل في مسح القدم لو ما يجب الترتيب؟ لا يجب. هذا مقصوده كاعضاء مسح الوضوء. هذا مثال لمن لعدم اعتبار الترتيب في العضو الواحد. فاعضاء يعني الجانب الايمن في الغسل يشبه من؟ ها شيخ محسن؟ يشبه مسح القدم وين؟ في الوضوء. زين، سؤال لكم، ها الجانب الايمن في الغسل يشبه غسل اليد في الوضوء ولا ما يشبه؟ ما يشبه، لان غسل اليد في الوضوء هناك ترتيب، فانت تبدا بالمنفق وتنتهي بالاصابع. لهذا قال بخلاف اعضاء غسله، يعني غسل الوضوء، فانه يعني فان الترتيب معتبر فيها وبينها. فيها شنو؟ انه كنت تبدا بغسل اليمنى منين؟ من المرفق الى الاصابع. ما يصير ترتيب من الاصابع المرفق، ترتيب معتبر في داخل نفس العضو. وبينها ايضا، يعني وبين كل عضو واخر، فتبدا باليمنى قبل اليسرى. ما يصير تبدا باليسرى قبل اليمنى. هذا فان الترتيب في، اذا الترتيب في الوضوء معتبر بين اعضاء الوضوء كله، ولكن في داخل العضو الواحد، في نفس العضو الواحد، معتبر فقط وين؟ في غسل في الذي يغسل من الوضوء، اما في الذي يمسح لا يعتبر ترتيب في نفس العضو الواحد. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.